أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في المسألة التاسعة من اتحاد سورة الفيل وإيلاف قريش لإيلاف قريش واتحاد سورة الضحى، وعلم نشرح لك صدرك. ومر بنا تقريب دلالة صحيحة زيد الشحام، ووصلنا إلى مرسل العياشي، تفسير العياشي، وكما مر أمس تفسير العياشي في الأصل روايات كلها مسندة، ولكن للأسف يعني بعض الناسخين أو دور الطباعة القديمة التي تسمى الناسخين هو حدث، وهذه أفهم مشكلة أنه كتب الحديث من قبل الناسخين يقع تصرفات منهم كثيرة وخطيرة، حتى قيل أن مثلا بمثال آخر تفسير علي بن إبراهيم، تفسير علي بن إبراهيم إذا تلاحظوه الآن القمي، تفسير قمي علي بن إبراهيم، هو علي بن إبراهيم طبعا أصل كوفي، والد إبراهيم ابن هاشم الكوفي انتقل من الكوفة إلى قم، وأول من نشر حديث الكوفيين في قم، يعني في برهة من البرهات، وإلا هم الأشعريين في الأصل أيضا من الكوفة. المهم أنه علي بن إبراهيم تفسيره بالدقة مندمج مع تفسير أبي الجارود زياد بن منذر، مدموج تفسير اللي هو زياد بن منذر أبي الجارود سرحوب، يسمونه السرحوبي، هذا أحد أئمة الزيدية. إلى الآن الفرقة الجارودية في الزيدية فرقة موجودة مهمة. طبعا هذا كان من تلاميذ الإمام الباقر، طبعا متأثر بزيد الشهيد وكذا، لكن أيام ما كان عنده تمرد نقول في المنهج كذا مع الإمام الصادق عليه السلام. على أي حال، لكن هذا زياد بن منذر أبي الجارود روى تفسير كامل عن الباقر. أحد في زيارات الباقر موجود أن السلام عليك يا من بقر القرآن أو بقر علم القرآن، الباقر سلام الله عليه، يعني التفسير بهذا النشر في العالم الإسلامي ابتدره الباقر عليه السلام. وإن كان قتادة بن دعامة البصري كمفسر كان في زمن مع الباقر، لكن كلمات قتادة وين منا ومنا متناثرة، مع أنه كان يتردد على الباقر بعد نص قتادة ابن دعامة البصري، ولكن كتاريخ شوف يا أخوان هذا البحث ليس بحث تاريخي وليس بحث ترجمة، بقدر ما هو برهان تاريخي عقائدي على أدوار أهل البيت عليهم السلام. فتفسير دورة كاملة عند المسلمين بشكل منتظم منظومي نسيجي، هذا بدأه باقر العلوم صلى الله عليه. ولذلك هذا الراوي على كل، وإن كان هو منحرف وكذا، لكن أيما كان يعتقد بإمامة الباقر والسجاد والمجر ومن الزيدية من الفرق الزيدية، هذا أبو الجارود زياد بن منذر، ولكن يعني دي المقدار الجوانب من إيجابياته، أيام كان كما واحد يذكر سلبياته وانحرافاته يذكر إيجابياته. هو حفظ للتراث الشيعي والتراث الإسلامي تفسير الإمام الباقر. واللطيف أن حتى كثير من رواة العامة يروون عن أبي الجارود زياد بن منذر. ولعلمكم كالعادة علماء الطرف الآخر يسترقون ويسرقون إفادات أهل البيت ويتبنونها أنها انقداحات قريحتهم من دون أن ينسبوها إلى أهل البيت. المهم كتاريخ تراجمي علمي، أول من قام بدورة تفسيرية متناسبة متناسقة متشابكة منظومية للقرآن الكريم الإمام الباقر. ولذلك من أوصاف بقرة بقرة العلم بقرة، بعض الأوصاف بقرة القرآن، يعني بقرة علم القرآن بقرة الإمام الباقر. ولا قبلك تفسير منظومي كامل ما موجود. ومن الذين تتلمذوا على الباقر عليه السلام في تفسير القرآن هو هذا زياد بن منذر أبي الجارود. على أي حال، هذا تفسير الجارودي إذا لاحظ الآن متداخل محفوظ لدينا، لكن وين موجود؟ كل مندمج في تفسير عين إبراهيم. إذا تراجعون كلام أبو بزرق محقق الطهراني في كتاب الذريعة في تفسير قم علي بن إبراهيم عنده بحث مفصل إنصافا. هذا كتاب الذريعة الشيء بالشيء أذكر لكم، هذا كتاب الذريعة ترى مو ضمن تراجم فقط رواة، عفوا مؤلفين وكذا، هذا في الحقيقة كتاب الذريعة كتاب يضم دورة رجالية ودورة درائية ودورة تراجمية للكتب وللمؤلفين وللرواة من قبل أبو بزرق الطهراني. فدورة جدا دسمة وممتعة ومشبعة. افترض انت تريد بعض نقاط حول أبي الجارود، انت تراجع نفس أبو بزرق توسط الحاسوب توسط شيء معين، تشوف تحقيقات رشيقة عجيبة عميقة لأبو بزرق الطهراني. يعني هذا كتاب الذريعة أبدا لا نتخيل أنه، أنا حتى اقترحت على بعض الأخوة أو بعض المؤسسات اللي يقومون بهذا الدور كلش مثال، مثلا دورة رجالية تستخلص من كتاب الذريعة، كلش بحث مهم، بحوث الرجالية، تحقيقات الرجالية، آراء الرجالية في المفردات جدا عميقة، متضلع لتلميذ ابن زنوري هو طبعا، تضلع في الرجال شيء عجيب، تضلع في الرجال حسن، فهرسة الكتب أحد أقسام مهمة في علم الرجال وعلم الدراية. ذاك الشخص عنده فهرس، النجاش عنده فهرس، والفهرس لعلمكم ليس فقط تخصص علم الرجال، الفهرس يعني تراث هوية مذهب، تراث هوية عقائد حتى. التضلع الكشي إذا وفقتم أنتم إليه تقرأوا مرة مرتين ثلاث أربع خمس ست سبع عشر كشي، ها سترون أنكم ستقفون على أسرار في المذهب عقائديا فقهيا في الملل والنحل في ديدن الأئمة مشرب الأئمة. عجيب. واللطيف هو سرد قصصها كشها، كبار الطائفة يقرؤون مرارا في الشيعة كتاب عظيم. المهم أعود لما كنا فيه، هذا كتاب الذريعة جدا ترى كتاب مهم، يعني واحد يراجع اسمه كأنما فهرسة كتب. لا شلون نجاشي اسمه فهرسة كتب؟ يعني بعبارة أخرى كتاب نجاشي العاصر أو فهرسة الطوس العاصر أغا بزرق. فشلون كتاب الفهرس للنجاشي أو الفهرس للشيخ الطوسي؟ كل شيء فيه نكات، تراجم رجال، توثيق، جرح وتعديل، طرق، نفس الشيء هذا. أغا بزرق إنصافا قضى عمره فيه هذا كتاب الذريعة، مش سهل يعني. فلذلك وفق فيه على كل مهم. المهم أغا بزرق في ترجمته لتفسير القمي علي بن إبراهيم هناك عنده بحث مفصل، أغا بزرق بحث مفصل درس أسانيد تفسير القمي كلها. شوف شلون الشغل، درس أسانيد تفسير القمي كلها وميزها عن أسانيد أبي الجارود، يعني تفسيرين متداخلين في تفسير واحد، وبين لك سلسلة مشايخ تفسير القمي كله وكذا. بحث دراسة مفصلة، دراسة مفصلة. كثير من الدراسات تطلع الآن عن كتب هي في الحقيقة كلها اقتباسات من أغا بزرق. كتاب عظيم أغا بزرق، كتاب رجالي، يعني فهرس رجالي مهم جدا مهم، مطالسته كثير فيها فوائد. كذلك السهل بالشيء يذكر أحسن أذكره للأخوان مدام هي فوائد رجالية وعقائدية ودرائية وحديثية. خاتمة خاتمة المستدرك للميزة النوري جدا أيضا مليئة بهذه النكات. بعد خاتمة المستدرك للميزة النوري مليئة بالفوائد، فوائد رجالية، يعني دورة رجالية كاملة لآراء الميزة النوري تحصلها في خاتمة المستدرك. الآن كيف تستخرج المفردات والبحوث؟ لا أقل بتوسط الحاسوب، وظاهرا هو ليه فهرست بعد هذه الخاتمة مفيدة جدا. كم مجلد الآن طبعت هي الخاتمة؟ أي كم مجلد، مفيد على كل فوائد فيها كثيرة جدا. صح أو خطأ هذا بحث آخر، كل شيء قابل للتمحيص صحة من خطأ، لكن فوائد كثيرة مهمة. خاتمة أغا بزرق، يعني وين خاتمة أغا بزرق؟ وين مثلا معجم الرجال للسيد الخوي رحمه الله عليه؟ من حيث البحث الطبقي طبقات متميز معجم رجال السيد، أما من حيث التحليل لا، المواد القرائن وين؟ هذا خاتمة المستدرك بحر متلاطم. هذه مهمة في بحث الرجال أو في بحث حتى الكتب وبحث التراجم. على كل هذه نكات لازم نلتفت إليها. فهذا مثال آخر ذكرته اللي هو تفسير قمي تداخل مع تفسير الجارودي عن الباقر عليه السلام. شوف انت بعض الأحيان تبحث تفسير جارودي تفهم مقام من مقامات نفس الباقر عليه السلام، مو قصة أبو الجارود، قصة أن هذا وعاء من الأوعية التي ملأها الباقر عليه السلام. يقولون عليه السلام نحن نملأ أوعية بالعلم مع أنها شر أوعية لكي تنقلها إلى أوعية صافية أخرى. المهم بحث الرجال اسم رجال، ولكن صافا بحث كل براهين عقائدية. المهم هذا مثال من الأمثلة تفسير علي بن إبراهيم أنه من بالنساخ هم دمجوا، يعني لا بتصرف بإرادة من نفس علي بن إبراهيم ولا من أبي الجارود. وإن كنت أنا أثبت هذا المطلب أن في زمن حياة علي بن إبراهيم حصل هذا الأمر، مع اطلاعه هو حتى، لأن في أوان الغيب الصغرى، بل في زمن العسكريين، وهذه نكتة مهمة في تاريخ وعقائد مذهب أهل البيت، أقيمت دولة زيدية في شمال إيران. سامعين خوب بتفسير عسكري؟ تفسير عسكري من اثنين من أولاد الشيعة، أبويهما أتيا بهما إلى الإمام الحسن العسكري هروبا من الدولة الزيدية، لأن كانوا هم متعصبين شديدين ضد الاثنى عشرية، فهروبا راحوا لسامرة. فالإمام قال للأبوين أبقيا ابنيكما لأفيدهما من العلم شيئا ما. وهذا التفسير أكبر من هذا. على كل، لما رجع إلى الحوزة الروائية في غرغان، كان للشيعة مو فقط في قم مثلا وخراسان، لا حتى في غرغان، روى هذا التفسير المهم، وهو أكبر كان من ذلك، ضاع منه قسم كبير. المقصود أيام ما كان هذه الأمور التاريخية اسمها تاريخي أو رجالي، بس هي تعطيك بعد إلى مدى أصالة منابع ومصادر مذهب أهل البيت ورواياته ومواقف الأئمة وأدوارهم ولما جرى. المهم في بحث الرجال الجزء الأول أنا بينت شواهد أن هذا تفسير علي إبراهيم خلط مع تفسير الجارودي في زمن نفس علي إبراهيم، والدولة الزيدية أنا ذاك كانت في شمال إيران. وما كان لينتشر تفسير علي بن إبراهيم القمي في شمال إيران في الدولة الزيدية لولا اختلاطه بتفسير من؟ أبي الجارود، لأنه تفسير زيدي. فبهالذريعة تسلل كتاب 12 وهو علي بن إبراهيم إلى الزيدية، كما يقال نظير ذلك فيما قام به صاحب الدعائم القاضي النعمان حسب رأي الميزة النوري، سواء كانت الكلمات متضاربة في القاضي النعمان، هل هو اسماعيلي أو اثنى عشري. الميزة النوري يجيب شواهد في الدعائم موجودة، روايات للأئمة لموسى بن جعفر أو للرضا، لكن هو ينسبها إلى الصادق، وهي رواية لا إلى موسى بن جعفر للرضا. ذريعة لتسريب روايات الأئمة الاثنى عشرية في الوسط الإسماعيلي. هذه بحوث على كل مفيدة، مفيدة في التراث، في أصل مصادر الشريعة، في البعد العقائدي أو في البعد الفقهي يلم بها الباحث، مهمة. على أي حال، فهذا من هالقبيل، فائدة ذكرناها معترضة أطلنا فيها لكن مفيدة إن شاء الله. المهم مرسل عياشي عن المفضل ابن صالح أبو جميلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح وألم تر كيف فعل ربك الفيل والإلاف. هذه الرواية من مرسلة زي مفادها قبل المرسال، رسالة نعالجها. الرسالة شلون نعالجها؟ أولا بأنه هذا ليس إرسال من الأصل، هذا يختلف طبعا. النقطة الثانية مهمة، المحقق الحلي في المعتبر روى نفس الرواية نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن المفضل بن صالح. زين، هذا كيف يتلافى الإرسال؟ نكتة لازم نلتفت إليها، هذا أيضا يدخل في الإلمام بالمصادر والمنابع. المحقق الحلي توفي سنة 676، يعني منتصف القرن السابع. المحقق الحلي تقريبا يقول المحقق الحلي في أول كتاب المعتبر، يقول: رواياتي أنقلها من الكتب المشهورة لدى الإمامية. هذا الكلام يذكره المحقق الحلي في الفائدة الرابعة في مقدمات الكتاب المعتبر. يقول: أنقل رواياتي من الكتب المشهورة لدى علماء الإمامية. الكتب المشهورة ما هي يا محقق؟ يذكر كتب منها الجامع لابن أبي نصر البزنطي، منها كتب ابن أبي عمير، منها كتب 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 كتب. آخر كلامه يقول: وأنقل من الكتب الأربعة. يعني الكتب الأربعة جعلها في ذيل وذنب مصادر الكتب الروائية. يا أخوان، هذا المطلب لا تعبرون عنه عبور الكرام، هذه وقفة مهمة يجب أن نلتفت لها، تصب في نفس النقطة اللي اليوم بعد خضنا فيها، قضية المصادر، تاريخ المصادر وتاريخ التراث. المصادر شيء مهم في هوية المذهب وبرهانية المذهب وعقائد المذهب. هذا يعني يا أخوان أن في زمن المحق إلى زمن المحق الحلي عند الحوزات الشيعية، عند علماء الشيعة، الكتب الأربعة ليست هي المصدر الوحيد، بل ليست هي المصدر المقدم. هذا أمر مهم. مصادر الكتب الأربعة هي المصدر الأصل عند علماء الشيعة إلى القرن السابع. لا أن نأتي إلى قرنين قبل وهو زمن ابن إدريس نقول ابن إدريس كتاب المستطرفات التي استطرف فيها روايات من 20-30 كتاب، أصلا ولا جاب اسم الكتب الأربعة إلا بعض من بعضها. حينئذ نقول بأن روايات ابن إدريس في السرائر أو في المستطرفات كلها مراسيل. لماذا؟ لأن أسانيد ابن إدريس لهذه الكتب لا نعرفها. ابن إدريس في القرن السادس، عفوا، نعم في القرن السادس، والمحقق الحلي في القرن السابع. زين، بينهم 100 سنة تقريبا أكثر. المحقق الحلي يقول: مصادري أنا في الكتب الروائية في الروايات هي ذي المصادر، جامع البزنطي، كتب ابن أبي عمير، كتب معاوية ابن عمار، معاوية ابن وهب الدهني، هلم جرى كتب مهمة، وأنقل عنها مباشرة. إذن دي المصادر حفظت بحمد الله إلى القرن السابع. يعني كما يتعاطى المحقق الحلي مع الكتب الأربعة كمصادر مشهورة ولا يسأل، كما نحن لا نسأل ولا نسأل أين طرقكم وأسانيدكم إلى كتاب الكافي، كتاب مشهور متواتر، كذلك هذه المصادر. لذلك أصلاً لماذا ابن إدريس كتب كتاب المستطرفات في آخر كتاب السرائر؟ لماذا؟ يعني ولماذا جعل هذه المصادر؟ هذا يدلل على أن هذه المصادر في زمن ابن إدريس هي مصادر أصلية متواترة مشهورة ينقل عنها على حلو الكتب الأربعة بل أعظم. دليلنا أعظم أن نفس ابن إدريس وبعد 100 سنة المحقق الحلي، ومحقق الحلي هو مو إنسان متهاون متشدد اتفاق المحقق الحلي في السند وفي الطفيل اعتمام. ابن إدريس أيضا كذلك، ابن إدريس خبر الواحد ما يعمل فيه إلا لازم يكون مستفيض أو محفوف بالقرائن أشد بعد بمعنى من المحقق الحلي. زين هذان العلمان بدلا يأتيان باسم الكتب الأربعة كمصادر أصلية أولية يأتون بمصادر عديدة أخرى مشهورة عندهم. في ذيل كلامهم يأتون بالكتب الأربعة، في ذيل كلامهم يأتون بالكتب الأربعة. هذا يعني يا أخوان بأن الكتب الأربعة على حذو اشتهارها تلك الكتب كانت مشهورة، بل تلك الكتب كانت مقدمة في الاعتماد. الآن كبار من عمالقة أعلام علم الرجال والفقه وكذا بناهم بس الكتب الأربعة وكذا. يا أخي تلاحظ هذا التراث في كتب علماء الطائفة إلى زمن المحقق الحلي إلى كلام ابن إدريس. لاحظوا إجازة العلام الحلي لسادة بني زهرة، زي هذا المحقق الحلي هم يعتبر بالتالي أدرك القرن الثامن رحمة الله عليه. لاحظوا هناك يعتبرون مصادر أخرى كثيرة هي الأصلية متداولة عند علماء الإمامية ليس منحصر في الكتب الأربعة. لذا هذه مصادر في الحقيقة مستفيضة مشهورة. أصلا كان المحقق الحلي لما يجيب، لاحظوا ضروري تراجعوها بأنفسكم العبارة في الفائدة الرابعة في مقدمة الكتاب، مقدمة الكتاب المعتبر المحقق الحلي، لما يجي يسرد هذه الأسماء يسردها على حذو سرده لكتب الأربعة بل مقدمة عليها. حتى لاحظوا تضاعيف المعتبر ينقل كثير من الروايات من دي المصادر أكثر مما ينقلها من الكتب الأربعة للكليني والصدوق والطوسي. فهذه مصادر مشهورة معروفة بذات حينئذ. إذا نقل لنا المحقق الحلي رواية من دي الكتب مسندة تعتبر، يعني كتاب الجامع للبزنطي أو كتاب المشيخ الحسن بن محبوب أصلا كان بورصة الكتب الحديثية عليه إلى زمن المحقق الحلي. واقعا يعني شلون يطبع كتاب الكافي، كتاب المشيخ الحسن المعروف هكذا أصلا بورصة كتب الحديث. تجيب لك كتاب آخر ما يدير زي بالك، عطني كتاب المشيخ الحسن المعروف. هكذا التعاطي كان التداول وغيره وغيره من الكتب الأخرى. أنا لا أريد أن أقلل من أهمية الكتب الأربعة، لكن أقول خطأ أن نظن أن الحصر فيها. لذلك تتلاحظ يا أخوان الشهيد الثاني عنده روايات ما موجودة في كتب الأربعة، الشهيد الأول عنده روايات في كتب الفقهية ما موجودة في كتب الأربعة إلى زمن الشهيد الثاني. زمن الشهيد الثاني قريب القرن العاشر. في أبواب فقط يعتمدون على رواية مسندة ذكرها الشهيد الثاني، لأن عندهم مصادر. بعد ذلك للأسف هذه الأمور تلفت وانقرضت ولما جرى. ومع ذلك الآن مثل كتاب المحاسن البقي بحمد الله، الحمد لله رب العالمين حفظه الله لنا إلى يومنا هذا. كتاب المحاسن البقي لا تظنون كله موجود في الكتب الأربعة، أصلا كثير كثير من روايات محاسن كتب كتاب محاسن البرقي ما موجودة في الكتب الأربعة. واحتملوا أيضا أن حتى صاحب الوسائل ما وفق أن يستخرجه في الباب المناسب، هذا كتاب الحمد لله محفوظ من عمق التاريخ، أو كتاب مسائل علي بن جعفر بحمد الله حفظه الله لنا إلى يومنا هذا، أو كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي وغيره وغيره، الحمد لله من الأصول الأربعمائة وغيرها إلى الآن محفوظة. ومن الخطأ الإنسان يفكر أنه الكتب الأربعة، أصلا كثير منها ما يحويها إلا الكتب الأربعة، ولا حتى كتاب الوسائل ما يحويها، لأن ربما الوسائل أورد هذه الرواية في مكان ومقطعة وما أوردها في أماكن أخرى مناسبة لها. الأنس بهذه الكتب مهم، التعرف عليها الوقوف عليها مهم. أحد المستشرقين يقول بأن، وكلامه صحيح، يقول مقدار، أنا بجيب عبارة من جانب الإيجابي، من جانب السم ما بجيبه، جانب الإيجابي أجيبه، اعتراف يعني اعترافه أجيبه، أما استهدافه ما أجيبه، أو أجيبه فيما بعد على كل. جانب الإيجابي شنو يعترف؟ يقول محاسن البرقي في روايات معارف ما موجودة أصلا في أصول الكافي. هذا صحيح؟ محاسن البرقي في توسع من روايات المعارف، هو سأجيب عبارة السلبية الآن نخالف رحين نجيب عبارة السلبية، يقول غلو البرقي، معنى البرقي أصلا ما تهم بالغلو، سووها كلام هذا المستشار، يقول إفراط غلو البرقي يعرف بالمقايسة الكليني، كليني ما هالغلو هذا ما عند اللي عند البرقي، هذا كلامه، هذا كلامه يتضمن اعتراف يا أخوان. يعني شنو؟ يعني روايات معارف عجيبة عظيمة موجودة في المحاسن البرقي ما موجودة في مجلدين أصول كافي. ولعلمكم ما معلوم أن المجلسي كلها أوردها في عقائد البحار، أبدا لا تظنون بأن البحار يشتمل على كل تراث الشيعة، هيا زلت تلتسون له، البحار رحمة الله عليه رغم وفق رغم 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 كثير من مصادر روائية لم يحتويها البحار. أحد الفحول الكبار رحمة الله عليه يسمى الشيخ العسكري، توفي من تلاميذ ظاهران الميزة الكبيرة، ألف 5 مجلدات حجرية ضخمة استدراك على البحار، 5 مجلدات كل البحار طبعا القديمة 25 مجلد 24 مجلد، صار كم؟ صار ضربها في 4، ها يعني تقريبا ضربها في 4، زي 5 مجلد ضربها في 4 ايش قد يصير؟ على الاقل 20 مجلد في استدراك على البحار، هذا مقدار ما وفق له، وان كانت هذا الكتاب للاسف ضاع بعد، ضاع او مهمل بين الورثه وبين من. نفسه صاحب العوالم تلميذ المجلسي من علماء البحرين شيخ عبد الله البحراني الإصفهاني، إصفهاني باعتبار يعني نزح إلى إصفهان تتلمذ على أستاذه المجلسي، في كتاب الرجعة فقط المجلسي يورد 200 رواية، تلميذ الشيخ عبد الله يستدرك عليه 100 رواية أخرى، 300 رواية، زاد في باب واحد من أبواب المعارف 100 رواية، في كل باب المعارف إيش قد؟ الله أعلم. وهذا أنا أركز على المعارف لأن أهمية لها، ولا في الفروع تدرون خوف في البحار في دورة في فقه الفروع كاملة في البحار الروائية من المجلد 80 إلى المجلد 101 أو 102، من الطهارة إلى الديات، بينها وبين الوسائل عموم وخصوص من وجه، وموارد افتراق كثيرة من وجه مو قليلها، تستطيع أن تقول نص ما أورده في المجلس ما موجود في الوسائل، وبأسانيد صحيحة يا أخوان، مو نتركوا أسانيد ضعيفة. صاحب المستدرك عمدة ما اعتمد عليه هذه الدورة الفقهية الفرعية مال البحار. ملخص المطلب هذا اللي أريد أقوله أنه تراث الشيعة معرفة تاريخ كتب الحديث إلى أن بقت ما الباقي منها دي مفيدة جدا للعقائد، لبرهان هوية المذهب، لكل شيء. هذا مو علم رجال، ظاهرة علم رجال وعلم دراية. عمقها شنو؟ الآن كثير من إشكالات هذا الوهابية وإحنا الكاتب ما يعرفون عن المذهب، أو دليل الجدد الحداثيين كذا أن الخمس متى بدأ، المرجعية عندكم متى بدأت، ما يدرون لأن ما يعرفون تاريخ المذهب. تاريخ المذهب اسمه تاريخ، هو عقائد، هو برهان على اعتبار تراث المذهب. هذه الأمور يجب أن يتضلع بها طالب العلم والباحث والفاضل والمحقق واقعا، يعني جدا مهمة مؤثرة حتى في اعتبار الآن رحمة الله على السيد الخوي وتلاميذ أكثر روايات السراء مرسلة. انت شوي واحد يتأمل في جر النقاد دراية شوفه كلها مسندة، شلون مرسلة؟ بعدين الطريق نفسه المذكور في صاحب الكتاب من يعني اللي نقل عنه صاحب السراء المعتقد في خلال بحث آخر، بس مو انه يقول مرسلة. كذلك روايات المحقق الحلية، كذلك روايات من قبله وبعده، في روايات كثيرة أوردوها في الكتب الفقهية فما موجودة في الكتب الأربعة، يقول مراسيل وينقلوها من المصادر المهمة. فدي نكتة مهمة لاعتبار أسانيد هذه الروايات وللوقوف على تراث المذهب. صلى الله على محمد وعلى آله.